ابن حجر رحمه الله، وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميتي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي أنس رضي الله عنه قال: كان قرام بكسر القاف وتخفيف الراء، الستر الرقيق، وقيل الصفيق من صوف ذي ألوان، لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميتي عنا، أي أزيلي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض بفتح المثنى الفوقية وكسر الراء لي في صلاتي. رواه البخاري. قال: في الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته، ولا دليل فيه على بطلان الصلاة، لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعادها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس في هذا الحديث ما يدل أن صور ذات أرواح على التصاوير، وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الصورة: لا تزل صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هكذا قال لعلي كما ثبت في صحيح مسلم. ودخل والبيت فيه صور فجعل يطمسها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذبوا والله ما استقسم، أي ما استقسم إبراهيم وإسماعيل بسم الله، لأنها تصاوير صوروا أنهم استقسموا بالعزلة. فهذه التصاوير عبارة عن ملهيات، عبارة عن أشياء ليست من ذوات الأرواح، ولكن فيها له تعرض الإنسان في صلاته، وهي نظير مسائل. تفضل.
قال ابن حجر رحمه الله: واتفق على حديثها في قصة بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاتي. قال الصنعاني رحمه الله: واتفق أي الشيخان على حديثها أي عائشة في قصة بجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم، وبعد النون ياء النسبة، كساء غليظ لا علم فيه. أبي جهم بفتح الجيم وسكون الهاء هو عامر بن حذيفة. قالوا فيه: فإنها أي الخميصة، وكانت ذات أعلام، أهداها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو جهم، فالضمير لها، وإن لم يتقدم في كلام المصنف ذكرها ولفظ الحديث.
هذه الخميصة ذات أعلام أهداها له أبو جهم، أبو جهم كان يبيع البز، وليست هي من الحرير، وليست كذلك عن اللباس المحرم، وإنما فيها أعلام وفيها ألوان، فيها أشياء تلهي. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألهتني عن صلاتي، وأعادها، أعادها إليه، ثم طلب منه انبجانية تطييبا لخاطره، وحتى لا يكون رد عليها هديته، وإنما أعادها لهذا الغرض ولهذا المعنى، أنها تلهي في الصلاة، وما كان من لباس الملهي في الصلاة لا ينبغي لبسه، فإنه يسبب اللهو، سواء لبسته أو كذلك لبسه غيره، أو كان في المسجد مما يلهي من الفرش، أو كان يعني من زخارف المسجد التي هي فيه من آيات الكرسي، آيات الكرسي أو الآيات الأخرى، أو الأشيار، أو كتابة بعض الألوان، هذا كله من المنهي عنه في الصلاة وفي خارج الصلاة، في خاصة المساجد ما هو مرتبط شيء المساجد، وهذا التباهي في المساجد في هذه الآونة يعتبر من علامات الساعة، وفيه مخالفة للسنة ومخالفة للهدي الصحيح، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي مزيد من ذلك. تفضل.
قال: ولفظ الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم، وأتوني بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا لفظ البخاري. وعبارة المصنف تفهم أن ضمير فإنها الإنبجانية، ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف، ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف قصة خميصة أبي جهم ألهتني عن صلاتي، وكذا ضمير ألهتني عن صلاتي، وذلك أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام كما روى مالك في الموطأ عن عائشة قالت أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وهذه من الهدايا، أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم التاجر في البز، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قبول الهدية. هل يثيب عليها؟ إذا أهدي له أن يثيب عليها إذا كان صاحبها يبتغي الأجر، يبتغي المقابل، أما إذا كان صاحبها لا يبتغي ذلك فلا يلزم المقابل على ذلك. الأصل في الهدية العطية أنها للتحاب، ولا يريد صاحبها من وراء ذلك مقابلا منها، مقابلا عليها. ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعاد له شيئا مقابل هذه الهدية، لا هو ولا كثير ممن أهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في حديث أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وإن كان الحديث يعني ما هو بذلك، لكن مع ذلك يثيب عليها فيما إذا كان صاحبها يعطيها لكسب المقابل، هكذا يوجد.
هذا فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. وفي رواية عنها كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتني. وقال ابن بطال إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به،
يرد
لم يرد عليه هديته استخفافا به،
أو حتى لا يجد في نفسه. ولما لم يأكل من ذلك الحمار الذي يعني من ذلك اللحم الذي أعطاه صعب بن جثام، قال إنا لم نرده عليه إلا أنه حرم، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يطيب به خاطره، فإنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم لقصد إتحافه ومحبة له، فمثل هذا إذا رد الشيء يكون بأسلوب حسن يطيب خاطر المهدي، هذه أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرها.
قالوا في الحديث دليل على كراهة ما يشغل المصلي عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيانة الصلاة عما يلهي وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. قال الطيبي
من طيب، يعني الإنسان إذا دخل الصلاة يدخل وهو قد جنب من أمام عينيه أو تجنب من أمام عينيه ما يشغله. وفي المقابل يعني في هذه الآونة ولا سيما في مساجد العوام أو الذين لم يعتنوا ما يفرح فيهم مثل هذا الأحاديث، هذا يصلي أمامك وفي يعني قميصه أو في شميزه، يسمونها شميز بعض الأعلام وبعض الخطوط، وذاك عنده معوز فيه بعض الأشجار ولا فيه بعض الخطوط والأعلام، هذه كلها من المهيات، يكون أمامك وعنده هذه الأعلام التي تلهي المصلي عن صلاته. نعم، أو فيها بعض الأحزمة، أحزمة حق الجنابي، هي أيضا فيها بعض الملهيات، فمثل هذه الأشياء لو تنحى وينبه الناس لأن هذا خلافه أولى منه، ويذكر له مثل هذا الحديث. نعم، وبعضها صور، بعضها صور وبعضها أعلام، يعني الجنابي هذه خاصة الحزمة أشياء ملهية، فيها زخارف، فيها كتابات، والمعاوز هذه التي يعني يملونها فيها أيضا كتابات، وفيها إما يعني دعايات أو شيء من ذلك، وأشياء كثيرة زخارف ألوان أمام المصلي. هذا إذا سلم من الفراش، لكن بعض الفراش بعض الفرشاة لبس نفسها ملية، فيها طباب وفيها يعني صلبان، فيها أشياء تلهي الفراش نفسه، تركع وتنظر وأنت تنظر إليه ترى فيه لهوا. بعض المساجد عبارة عن حديقة، ما صار مسجدا، ما صير مسجدا، تنظر فيه فيه زخارف وألوان وتجميلات وقباب، وما هو إلا حديقة يدخلونه، حتى الفراش نفسه ما يجعلونه فراشا عاديا صافيا، يجعلونه مليا. أذكر مما صنع الشيخ رحمه الله أنهم أتون الفراش فيه بعض يعني المليات أو شيء ما هي كثير، كان يحب أن يكون صافيا، قال يقلب يقلبه صلى على خلفه.
قال الطيبي فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، فضلا عما دونها، وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوها.
هذه الكراهة التي تؤدي إلى بطلان صلاة الشخص أو إلى نقص صلاة الشخص على أقل الأحوال ما هي كراهة التنزيه، بل كراهة التحريم، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. نعم أن الأصل عندهم وهم من الجمهور لا الكراهة، لكن الصحيح في مثل هذا إذا كان يؤدي إلى بطلان صلاة الناس أو إلى لهوهم وانشغالهم أو إلى تباهيهم بالدنيا أن هذا محرم.
قال الحافظ رحمه الله: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وعن قال الصنعاني رحمه الله: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين بكسر اللام وفتح المثنات التحتية وسكون النون وفتح المثنات الفوقية وكسر الهاء أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أي إلى ما فوقهم مطلقا أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فرة فرة حمار. هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، فإن يسابق الإمام محرمة كلف ذلك الوعيد، وكذا أيضا رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم كلف هذا الوعيد، سبب هذا الوعيد. وسواء كان رفع بصره إلى سقف المسجد وهذا نادر، أو رفع بصره عن موطن سجوده حيث ينظر إلى أمامه وينظر مرجياته، كل هذا سد ذريعة ما ينقص الصلاة إلا يبطلها، وحفاظا على صحة الصلاة وسلامتها مما يحصل فيها من الفهم. لا نظر إلى الإمام يعني قد كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفا لما رفع يديه.
قال النووي في شرح مسلم: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك، والنهي يفيد تحريمه.
على هذا الإجماع على أنه يظهر أن إجماع جمهور العلماء، وكأنه إجماع أصحاب المذهب أو أكثرين، إجماع الأكثرين، وإلا فقد عند بعض الحنابلة بل عند كثير منهم أنه مكروه قراءة التنزيه وليس التحريم، وعزي هذا إلى الإمام أحمد. قال النووي في عمله: في النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع على النهي عن ذلك، والنهي يفيد التحريم. هو نفسه ما نقل الإجماع على التحريم، وإنما نقل على النهي. فهذا الإجماع منضبط من حيث النهي لا من حيث التحريم، من حيث النهي كما نقل لا من حيث التحريم. نعم، أما التحريم ففيه خلاف، منهم من قال أنه نهي كراهة، ومنهم من قال نهي تحريم، والصحيح أنه نهي تحريم إلى ما تقدم.
قال: والنهي يفيد تحريمه. وقال ابن حزم: تبطل به الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء فكرهه قوم وجوزه الأكثرون. قال الحافظ رحمه الله: وله عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال الصنعاني رحمه الله: وله أي لمسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. تقدم الكلام في ذلك، إلا أن هذا يفيد أنها لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام، وهو عام للنفل والفرض وللجائع وغيره، والذي تقدم أخص من هذا. ولا أي لا صلاة، وهو أي المصلي يدافعه الأخبثان البول والغائط، ويلحق بهما مدافعة الريح، فهذا مع المدافعة. وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه، ومع المدافعة فهي مكروهة، قيل تنزيها لنقصان الخشوع، فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الخبيثين الأخبثين قدم الصلاة، وهي صحيحة مكروهة كذا قال النووي، ويستحب إعادتها، وعن الظاهرية أنها باطلة.
التفصيل في هذا أولى، إذا كانت المدافعة شديدة حتى لا يدري ما يقول مثل هذا ليس له من صلاته إلا ما شاء، صلاة باطلة. وإذا كان يجد ثقلا كما ذكر الصنعاني رحمه الله والمدافعة يسيرة لا تؤثر على خشوعه ولا تؤثر على صلاته، كما يحصل القعقعة في البطن بعض الحالات من بعض المأكولات نحو ذلك، فإن هذا الصلاة معهم صحيحة. وإن كان خلاف الأولى إن أمكنه دفع ذلك، بعض عنده سلس، عنده سلس يعني باستمرار وهو يعاني من هذا الشيء باستمرار وهو يحتاج إلى إخراج نقبتين، فهذا لا حرج في مثل هذا الشيء. من كان يشق عليه لا يدري ما يقول.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
قبل هذا الجمهور يحملون هذا الحديث على أنه لا صلاة أتم على أي حال كان، حتى لو كان مع شدة المدافع، لا صلاة أتم، لا صلاة أفضل وأكمل بحرق الطعام ولو يدافع لقبتان. الظاهريون أكثر يحملونه على البطلان سواء كانت المدافع يسيرة أو غير يسيرة. القول الصحيح هو الوسط بين هذين القولين، وإذا كانت مدافعة شديدة لا يدري ما يقول باطلة تصير باطلة، وإن كانت غير المدافعة يسيرة فالصلاة صحيحة. تعليقا على القول على أحمد،
مدافعة يسيرة مع التحريك
هو الناس يختلفون ترى، منهم من يكون مدافع يسير باعتبار أنه عنده ألم في بطنه باستمرار، ومنهم من يكون عنده مدافع يسير كان يمكنه التخلص منه ويقع أنه مكروه مثل هذا. نعم واصح التأمين.
قال رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. وعن أبي
زيادة صحيح عند الترمذي، هي زيادة في السند الذي عند الإمام مسلم.
قال الصنعاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل وهما مما يحبه الشيطان، فكان التثاؤب منه، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم، أي يمنعه ويمسكه ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد، أي الترمذي في الصلاة.
لا يعني عن أحد الأمرين لا من مجموع الأمرين، فإذا اجتمع كان ذلك أدعى للتثاؤب. التثاؤب يأتي من أحد أمرين، إما من الامتلاء باعتبار أنه شرب كثيرا وأكل كثيرا، وأيضا من التعب والكسل، فمن أحد الأمرين، ما هو يلزم أنه ما يحصل التثاؤب إلا من اجتماعه.
قال في الصلاة: فقيد الأمر بالكظم بكونه في الصلاة، ولا ينافي النهي عن تلك الحالة مطلقا لموافقة المقيد والمطلق في الحكم. وهذه الزيادة هي في البخاري أيضا، وفيه بعدها
لا ما هي في البخاري تفيد هذا القول، وفي ما هي في البخاري إلا إذا عنا في أدب الخد، أما الصحيح فلا.
قال وفيه بعدها: ولا يقول ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. وكل هذا مما ينافي الخشوع، وينبغي أن يضع يده على فيه لحديث: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. وأخرجه أحمد والشيخان وغيرهم.
هذه حالة وهي الأشهر والتي دل عليها الدليل، فإن استغنى عنها عن مسك بالفك الأعلى على الفك الأسفل من فمه ولم يكرم بيده فجاءه ذلك لحديث فليكرم، وهذا نوع من الكرم. القصد أنه لا يفتح فاه فإن الشيطان يدخل، فإذا فاتح فاه وزاد مع ففيه أيضا ها مع دخوله يضحك، يدخل يضحك يدخل، يجتمع الأمران، أمر ما يدخل فيه لكنه يضحك، أمر يعني ماذا يدخل فيه يضحك. إما إذا تثاءب ولم يقل ها، هذا موطن أن الشيطان يعني ماذا يدخل، يتثاءب ولم يقل ها، فإذا تثاءب وزاد كلمة أو زاد لفظتها ضحك ودخل.
شخص طبعا يا شيخ فتح على هذا
شخص شخص أعرفه صار
لعله فتح كثيرا
فتح كثيرا وما كمل فك وذهبوا بالمستشفى وبعد ليلة كاملة يومين يردون لهذا
وهو مفتوح
لا يا ما هو بعيد طيب إلى أن جاءكم خير انتهى الباب هذا الباب الذي قرأناه الذي نحن نتعين منه باب الفتوح يعني باب الفتح على الخشوع في الصلاة التثاؤب حركة فيه ومسك الفم وإزالة ذلك الذي يدخل الشيطان منه إزالة يعني دفع التثاؤب هذا من الخشوع من الخشوع ومما يعين على الصلاة وصحتها وتمامها أيضا التنزه قبل الدخول في الصلاة كيف يدخل هو لا يدافع الأخبثان هذا ما يعين على الخشوع فهذه الأحاديث كلها متعلقات بالخشوع واضحة ما يحتاج أن كل حديث نقول مناسبة في باب الخشوع كذا وكذا لأن الإمام قد كفانا.